بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 38 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 15 في كتاب الصلاة، في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل قد تحدثنا معكم في الدروس السابقة عن 7 مسائل، وهذه المسألة 8 والتاسعة والأخيرة في هذا الباب، وهو باب الحديث عن صلاة الجنازة والجنائز. المسألة 8، قالوا: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قالوا: ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، واللحد يفسره وهو أن يحفر، في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، هذا هو اللحد. وإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، ولكن اللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشق لغيرنا، أي من الأمم السابقة. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنمة، هي على هيئة السنام. ثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أي أبي بكر وعمر، ليعلم أي بهذا الفعل وتسنيم القبر أنه قبر، فلا يهان القبر، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه، أي أطراف القبر، لبيان حدوده ومعرفته. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها، الجلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، أي أن يجعل على القبر جص، نوع من الجبس أو الإسمنت الأبيض الذي يوضع على القبر تثبيتا له، وهذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه، وهذا هو الشاهد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة مقصود بهم الجمهور إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقا بحديث جابر المتقدم، وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنها إلى أن الكتابة لا بأس بها إن احتاج إليها، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح على رياض الصالحين: الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر، هذه لا بأس بها. وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه أنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات التي فيها مدح، هذا حرام. ثم قالوا: ويحرم أيضا إسراج القبور أي ضاعتها بما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. قال الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل: هل يجوز إضاعة المقابر الطرق التي تؤدي إلى القبور. أجاب الشيخ بقوله: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور أي الإضاءة فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبر فلا يجوز، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإذا كانت في الشارع إضاءة للذي يمر بقربها فلا بأس، إذا كان وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم بهذا الغرض فلا بأس بذلك، كما ذكر ذلك مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 244. قالوا: ويحرم أيضا إسراج القبور أي إضاءتها لما فيه من التشبه بالكفار، وأيضا إضاعة المال وبناء المساجد عليها. وذكروا على أنه لو بني مسجد على القبر، فإذا كان القبر أول يعني هو الذي سبق أن يبنى عليه سبق البناء، فإنه يهدم البناء أي المسجد. وإن كان القبر وضع بعدما بني المسجد فإن القبر ينبش ويوضع هذا الفتات مع قبور المسلمين. وبناء المساجد عليها والصلاة عندها عند القبور أو إليها، هذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم. وتحرم فلا تصح الصلاة في أيضا لا تصح الصلاة في المقبرة، وهو مذهب الحنابلة، لا تجوز الصلاة في المقبرة ومذهب الحنابلة، اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله والصنعاني والإمام بن باز وابن عثيمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن يقعد عليها أو يصلى عليها، رواه ابن ماجه صحيح إسناده الألباني في تحديث الساجد حديث أبي سعيد الخدري، ولحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، رواه ابن حبان صحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. وقال ابن قدامة في المغني وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه أي المقبرة صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، يعني مذهب الجمهور على أنه تجوز الصلاة في المقبرة ما لم يكن فيها نجاسة. وتحرم، ثم قال: وتحرم إهانتها بالمشي عليها ووطئها دعسها، والمشي عليها محرم، وهو اختيار الحنابلة الإمام بن باز وابن عثيمين، وكذا يحرم الاتكاء على القبور لقول عمرو بن حزم الأنصاري: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر، وهو أحمد وصحيح الحديث الألباني في الصحيح. قال: وتحرم إهانته بالمشي عليها ووطئها بالنعال أو الجلوس عليها، كذلك يحرم الجلوس إذا كان نهي عن الاتكاء عليها، فالجلوس عليها من باب أولى منهي عنها منهي عن ذلك، وهذا هو قول الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة، وقال الصنعاني والشوكاني والإمام بن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله تعالى. قالوا: وتحرم إهانتها أي القبور بالمشي عليها وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى أي تصل إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن الوقت على القبور كما تقدم أخرجه الترمذي وهذا حديث حسن صحيح. ثم قال ويستحب عند الفراغ من الدفن أي دفن الميت الدعاء للميت فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصحاب الحاكم المستدرك وفقه الذهبي وحسنه النووي. وأما قراءة الفاتحة أي بعد الدفن وعند زيارة القبور، أما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنهم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. المسألة التاسعة التعزية حكمها وكيفيتها. قالوا التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب، كما قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، كما في قوله تعالى الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة وقال بعدها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. ثم قالوا وتشرع تعزية أهل الميت لما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمه، يعني الأولى هو تعزية بما ورد، وإذا لم يحفظ أو لم يستطع الحفظ أو لا يعرف يعزي أهل الميت بما يسره الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما أذكر يقول التعزية قد تكون لغير الأقارب، قد يكون صديق مات صديقه، شخص مات صديقه أو مات جاره أو نحو ذلك وتأثر بوفاته تأثرا بالغا، فإن التعزية تشرع في حقه. قد يكون القريب لا يتأثر بموت قريبه فلا تشرع تعزيته، لأن القصد من التعزية هو تخفيف المصيبة عن المعزى له أو الذي تأثر بالمصيبة. فقد بعض الأقارب قد لا يتأثر، وبعضهم العياذ بالله يفرح بموت قريبه، مثلا ابن العياذ بالله يفرح بموت أبيه حتى يرثه أو نحو ذلك، فيقول شيخ يعزى مثل هذا إذا كان يفرح أو لا تأثر عليه، إنما التعزية تشرع في حق من تأثر بموت الميت. ثم قالوا وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع، عظم الله أجرك أحسن الله عزاك وغفر الله لميتكم أو نحو ذلك من الألفاظ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، أي عند سكرات الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء وكل شيء عنده بأجل مسمى. أمرها بل تصبر بل تحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، أي أن يقول الإنسان إذا أصيب مصيبة إنا لله وإنا إليه راجع، سواء مصيبة الموت أو غير ذلك. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع أي دليل من الشرع، منها أولا الاجتماع للتعزية، أي أن يجلس أهل الميت في مكان معين.
صلى الله عليه وسلم مع الدين الإسلام الذي استخدم في العديدة والعديدة.
الثاني أبو حذيفة وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس ليس لها أصل في الشرع، منها أولا الاجتماع للتعزية في بيت أو في استراحة أو نحو ذلك في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. والثاني عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه ابن ماجة صح الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. يقول بعض أهل العلم لا حرج من الاجتماع والجلوس للتعزية إذا خال المجلس أي المجلس الذي فيه تعزية من المنكرات والبدع ومن تجديد الحزن وإدامته ومن التكلفة على أهل الميت. فإذا خال الاجتماع من ذلك فقالوا لا حرج في ذلك، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ بن باز رحمه الله ومحمد مختار الشنقيطي رحمه الله. ننظر كلام الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد 13 صفحة 373، لأنه يجوز اجتماع للتعزية بشرط أن يخلو من المنكرات والبدع ولا يكون فيها تكلفة على أهل الميت من ذبح الذبائح وذلك من الأشياء مخالفة. وشيخنا الشيخ أحمد بن حنجم رحمه الله يرى مثل هذا، يرى جواز الاجتماع في مكان معين وذلك درءا للمشقة الحاصلة في العزاء، لأنه إذا لم يكن لهم مكان معين يجلسون فيه يأتي المعزي من مكان بعيد فقد يذهب إلى هذا ولا يجده، ويذهب إلى الثاني قد يجده، وإذا إلى مكان آخر في أماكن متفرقة لأقارب الميت فيها مشقة على المعزين. فإذا كان مكان واحد واجتمعه أقارب الميت يكون في ذلك تيسير على الناس. هذا رأي الشيخ أحمد النجم رحمه الله. ثالثا تكرار التعزية من المخالفة، تكرار التعزية بعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيه، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر أي أمر الميت بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. وأما إن كان تكرار التعزية لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما من باب المواساة لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلهم، وبشرط لا يكون في تكلف ذبح ذبائح ونحو ذلك، إنما يصنعون الشيء اليسير لهم. وذهب إلى جواز هذا الصنعاني وابن تيمية وابن قدامة والمناوي والألباني وابن باز رحمه الله جميعا. مسألة الأخيرة، وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، يعني يحصل البكاء غالبا في حال الموت، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. يعني لذا الإنسان يتأثر بموت قريبه ثم يبكي، وهذا شيء طبيعي. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والحزن والتشكي. فإذا كان البكاء يقصد منه التسخط على قضاء الله وقدره فهذا منهي عنه. ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود عن الثناء على الميت على وجه التسخط. ويحرم الندب يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره، والنياحة ذلك بذكر محاسن الميت على وجه التسخط وضرب الخدود وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، من الألفاظ ممنوعة كقوله يا ويلاه أو يا ثبوراه أو ما أشبه ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: النايحة إذا لم تتب، أي المتسخط على قضاء الله وقدره، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي نوع من أنواع العذاب واللباس من نار جهنم، أجرنا الله تعالى وإياكم منها. هذا ما أحببنا بينه أيها الإخوة في هذا الدرس، وبذلك انتهينا معكم عن الحديث عن كتاب الصلاة. وسندخل إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن كتاب الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 38 من دروس كتاب السلوك الميسر في ضوء الكتاب والسنة، عداد نخبة من العلماء. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب 15 في كتاب الصلاة، في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز، وفيه مسائل. قد تحدثنا معكم في الدروس السابقة عن 7 مسائل، وهذه المسألة 8 والتاسعة والأخيرة في هذا الباب، وهو باب الحديث عن صلاة الجنازة والجنائز. المسألة 8: قالوا: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قالوا: ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه، واللحد يفسره وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، هذا هو اللحد. وإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، لا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، ولكن اللحد أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا، أي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والشق لغيرنا، أي من الأمم السابقة. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنمة، هي على هيئة السنام، ثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أي أبي بكر وعمر، ليعلم أي بهذا الفعل وتسنيم القبر أنه قبر، فلا يهان أي القبر. ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه أي أطراف القبر لبيان حدوده ومعرفته. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها الجلوس عليها كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام. لحديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر أي أن يجعل على القبر جص نوع من الجبس أو الإسمنت الأبيض الذي يوضع على القبر تثبيتا له، وهذا منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، زاد الترمذي وأن يكتب عليه، وهذا والشاهد. ذهب المالكية والشافعية والحنابلة مقصود بهم الجمهور إلى كراهة الكتابة على القبر مطلقا بحديث جابر المتقدم، وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أن الكتابة لا بأس بها إن احتاج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن القبر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر هذه لا بأس بها، وأما الكتابة التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه أنه فعل كذا وكذا وغيره من المديح، أو تكتب الأبيات التي فيها مدح، هذا حرام. ثم قالوا: ويحرم أيضا إسراج الكبور أي ضاعتها بما فيه من التشبه بالكفار وإضاعة المال. قال الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل هل يجوز إضاعة المقابر والقرب التي تؤدي إلى الكبور، أجاب الشيخ بقوله: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور أي الإضاعة فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبر فلا يجوز، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وإذا كانت في الشارع إضاءة للذي يمر بقربها فلا بأس، إذا كان وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم بهذا الغرض فلا بأس بذلك، كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى المجلد 13 صفحة 244. قالوا: ويحرم أيضا إسراج القبور أيضاتها لما فيه من التشبه بالكفار وأيضا وإضاعة المال وبناء المساجد عليها. وذكروا على أنه لو بني مسجد على القبر، فإذا كان القبر أول يعني هو الذي سبق أن يبنى عليه سبق البناء فإنه يهدم البناء أي المسجد، وإن كان القبر وضع بعدما بني المسجد فإن القبر ينبش ويوضع هذا الفتات مع قبور المسلمين. وبناء المساجد عليها والصلاة عندها عند القبور أو إليها، هذه منهي عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما ذكر ذلك البخاري ومسلم. وتحرم فلا تصح الصلاة في أيضا لا تصح الصلاة في المقبرة، وهو مذهب الحنابلة لا تجوز الصلاة في المقبرة، ومذهب الحنابلة اختاره الإمام ابن تيمية رحمه الله والصنعاني والإمام بن باز بن عثيمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن يقعد عليها أو يصلى عليها، رواه ابن ماجه صحيح إسناده الألباني في تحديد الساجد حديث أبي سعيد الخدري، ولحديث أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، رواه ابن حبان وصحيح الحديث الألباني في صحيح الجامع. وقال ابن قدامة في المغني وعن أحمد رواية أخرى أن الصلاة في هذه أي المقبرة صحيحة ما لم تكن نجسة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي، يعني مذهب الجمهور على أن تجوز الصلاة في المقبرة ما لا تكن ما لم يكن فيها نجاسة. وتحرم، ثم قال وتحرم إهانتها بالمشي عليها ووطئها أي دعسها، والمشي عليها محرم، وهو اختيار الحنابلة الإمام بن باز وابن عثيمين، وكذا يحرم الاتكاء على القبور لقول عمرو بن حزم الأنصاري: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة وأنا متكئ على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب القبر. وهو أحمد وصحى الحديث الألباني في الصحيح. قال: وتحرم مهانته بالمشي عليها ووطئها بالنعال أو الجلوس عليها، كذلك يحرم الجلوس إذا كان نهي عن الاتكاء عليها، فالجلوس عليها من باب أولى منهي عنها، منهي عن ذلك. وهذا هو قول الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة، وقال الصنعاني والشوكاني والإمام بن باز وابن عثيمين والألباني رحمه الله تعالى. قالوا: وتحرم إهانتها أي القبور بالمشي عليها وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يجلس أحدكم على جمرة فتخرق ثيابه فتخلص إلى أي تصل إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن الوقت على القبور كما تقدم أخرجه الترمذي، قال حديث حسن صحيح. ثم قالوا: ويستحب عند الفراغ من الدفن أي دفن الميت الدعاء للميت فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصحى الحديث وصحى الحاكم المستدرك وفقه الذهبي وحسنه النووي. وأما قراءة الفاتحة أي بعد الدفن أو عند زيارة القبور، أما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنهم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. المسألة التاسعة: التعزية حكمها وكيفيتها. قالوا: التعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في فضيلة الصبر والاحتساب، كما قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، كما في قوله تعالى: الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة وقال بعدها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا خلف الله له خيرا منها، رواه مسلم. ثم قالوا: وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه، يعني الأولى هو تعزية بما ورد، وإذا لم يحفظ أو لم يستطع الحفظ أو لا يعرف يعزي أهل الميت بما يسره الله. الشيخ بن عثيمين رحمه الله فيما أذكر يقول: التعزية قد تكون لغير الأقارب، قد يكون صديق مات صديقه، شخص مات صديقه، أو مات جاره أو نحو ذلك وتأثر بوفاته تأثرا بالغا، فإن التعزية تشرع في حقه. قد يكون القريب لا يتأثر بموت قريبه فلا تشرع تعزيته، لأن الكسر من التعزية هو تخفيف المصيبة عن المعزى له أو الذي تأثر بالمصيبة. فقد بعض الأقارب قد لا يتأثر، وبعضهم والعياذ بالله يفرح بموت قريبه، مثلا ابن العياذ بالله يفرح بموت أبيه حتى يرثه أو نحو ذلك. فيقول شيخ يعزى مثل هذا إذا كان يفرح أو لا تأثر عليه، إنما التعزية تشرع في حق من تأثر بموت الميت. ثم قالوا: وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. عظم الله أجرك، أحسن الله عزاك، وغفر الله لميتكم، أو نحو ذلك من الألفاظ. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، أي عند سكرات الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء وكل شيء عنده بأجل مسمى، أمرها فلتصبر ولتحتسب. وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، أي أن يقول الإنسان إذا أصيب مصيبة: إنا لله وإنا إليه راجع، سواء مصيبة الموت أو غير ذلك. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع أي دليل من الشرع، منها أولا الاجتماع للتعزية، يعني جلس أهل الميت في مكان معين.
صلى الله عليه وسلم مع الدين الإسلام الذي استخدم في العديد من ذلك. الثاني منهم
أبو حنيفة. وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور التي انتشرت بين الناس ليس لها أصل في الشرع، منها أولا الاجتماع للتعزية في بيت أو في استراحة أو نحو ذلك في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراء. وثانيا عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء، لحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه ابن ماجة، صح الحديث الألباني في صحيح سنن ابن ماجة. يقول بعض أهل العلم: لا حرج من الاجتماع والجلوس للتعزية إذا خال المجلس، أي المجلس الذي فيه تعزية، من المنكرات والبدع ومن تجديد الحزن وإدامته ومن التكلفة على أهل الميت. فإذا خال الاجتماع من ذلك فقالوا لا حرج في ذلك، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الشيخ بن باز رحمه الله ومحمد اختار الشنقيطي رحمه الله. ننظر كلام الشيخ بن باز رحمه الله في المجلد 13 صفحة 373، لأنه يجوز اجتماع للتعزية بشرط أن يخلو من المنكرات والبدع ولا يكون فيها تكلفة على أهل الميت من ذبح الذبائح ونوع ذلك من الأشياء مخالفة. وشيخنا الشيخ أحمد بن النجم رحمه الله يرى مثل هذا، يرى جواز الاجتماع في مكان معين وذلك درعا للمشقة الحاصلة في العزاء، لأنه إذا لم يكن لهم مكان معين يجلسون فيه يأتي المعزي من مكان بعيد فقد يذهب إلى هذا ولا يجده، ويذهب إلى الثاني قد يجده، ويذهب إلى مكان آخر في أماكن متفرقة لأقارب الميت، فيها مشقة على المعزين. فإذا كان مكان واحد واجتمعوا أقارب الميت يكون في ذلك تيسير على الناس. هذا رأي الشيخ أحمد النجمي رحمه الله. ثالثا تكرار التعزية من المخالفة، تكرار التعزية، وبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيه، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر، أي أمر أهل الميت بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. وأما إن كان تكرار التعزية لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما من باب المواساة لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلهم، وبشرط لا يكون في تكلف ذبح ذبائح ونحو ذلك، إنما يصنعون الشيء اليسير لهم. وذهب إلى جواز هذا الصنعاني وابن تيمية وابن قدامة والمناوي والألباني وابن باز رحمه الله جميعا. مسألة الأخيرة، وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، يعني يحصل البكاء غالبا في حال الموت وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف، يعني لذا الإنسان يتأثر بموت قريبه ثم يبكي وهذا شيء طبيعي. قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما أخرج ذلك البخاري رحمه الله. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والحزن والتشكي، فإذا كان البكاء يقصد منه التسخط على قضاء الله وقدره فهذا منهي عنه. ويحرم الندب والنياحة وضرب الخدود عن الثناء على الميت على وجه التسخط، ويحرم الندب يعني الاعتراض على قضاء الله وقدره، والنياحة ذلك بذكر محاسن الميت على وجه التسخط وضرب الخدود وشق الجيوب لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية من الألفاظ ممنوعة كقوله يا ويلاه أو يا ثبوراه أو ما أشبه ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب، أي المتسخط على قضاء الله وقدره، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي نوع من أنواع العذاب واللباس من نار جهنم أجرنا الله تعالى وإياكم منها. هذا ما أحببنا بينه أيها الإخوة في هذا الدرس، وبذلك انتهينا معكم عن الحديث عن كتاب الصلاة، وسندخل إن شاء الله الدرس القادم الحديث عن كتاب الزكاة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.